بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وانطلب السؤال في سؤال للنساء الآن ويرسلون الإجابة عندما ينتهوا بعدين نبدأ الشرح إن شاء الله. ما حكم التسمية في الوضوء؟ اذكر كلام أهل العلم باختصار مستدلا ومرجحا. سؤال واحد تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
طيب. المؤلف أورد الحديث باستدلال أن خروج الريح ناقض للوضوء بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيبقى في الصلاة حتى يشرب يتأكد أنه خرج منه شيء وهذا ناقض للوضوء. في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل لأبي هريرة ما الحدث؟ فضرب أبو هريرة مثل للحدث الأصغر فقال فساء أو ضرط. أخرجه البخاري. أخرجه البخاري. وقد نقل الإجماع على أن الريح تنقض الوضوء جماعة منهم ابن المنذر وابن قدامة وابن حزم على أن الريح ناقض للوضوء. والدليل والحديث هذا مهم جدا لأنه دليل على قاعدة مهمة. ما هي القاعدة؟ أي اليقين لا يزول بالشك. القاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني هنا في الحديث الرجل متيقن أنه متوضئ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا. اليقين إيش الآن؟ أنه متوضئ ولا لا؟ طيب ما هو الشك؟ هل خرج منه شيء أم؟ القاعدة أن نلغي الشك يبقى عليه. قال فلا يخرج إيش؟ فلا يخرج من المسجد حتى يتيقن، حتى يغلب على ظنه يعني. اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة جدا مهمة ومفيدة. الإنسان أحيانا توضى مثلا وينسى هل هو نقض الوضوء أم لا، فنقول كيف يفكر؟ يقول أنا تذكر أنني توضأت لكني شاك هل دخلت دورة المياه أم لا. إيش القاعدة؟ اليقين أنه إيش الآن؟ أنه على وضوء. والشك أنه إذن نقول صلي صلي، وإذا تبين لك بعد ذلك تيقنت أو غلب على ظنك أنك قضيت حاجتك لا بد أن تعيد الصلاة، لكن ما يكون عليك إثم لأنك طبقت الشرع. والعكس إذا كان الإنسان متذكر أنه دخل دورة المياه تأكد وعنده شك هل توضأ أم لا، إيش اليقين هنا؟ عدم الطهارة. والشك أنه فيجب عليه أن يتوضأ ما يصلي هكذا. هذه قاعدة مهمة، تعمل باليقين وتترك الشك. أيضا رجل متزوج وعنده نوع من يعني يأتيه الشيطان أحيانا في الطلاق يقول أنت طلقت، هو متيقن أنه إيش؟ متزوج وشك كثير هذا يعني أنه طلق. يقول أنت تكلمت بلسانك قلت أنها طلق. فالأصل أنه إيش؟ عدم الطلاق، استدامة النكاح. يعني هذه قاعدة مهمة جدا، انتبه لها، انتبه لها طالب العلم. طيب نقرأ الحديث، الحديث الذي بعده.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخذه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرى.
لما هو بضعة يعني جزء منك، جزء منك.
وعن بسرة، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخذه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
طيب، عندنا حديث طلق بن علي الأول، هذا فيه أن الرجل قال يمس ذكره فقال إنما هو بضعة منك، والثاني من مس ذكره إيش فليتوضأ. العلماء تكلموا في الحديثين، فحديث طلق ضعفه جماعة: الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة الدارقطني البيهقي ابن الجوزي، وقال بنسخه جماعة، يعني قال أنه صحيح لكنه إيش منسوخ، منهم ابن حبان ابن العرب المالكي والطبراني. لماذا قالوا منسوخ؟ قال المطلق هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول مجيئه للمدينة عندما كان يبني المسجد، جاء في وقت بناء المسجد، قالوا هذا يعني بعد ذلك جاء حديث بسرة بعدها. وأيضا بالنسبة لحديث بسرة صححه الإمام أحمد، حديث بسرة الإمام أحمد وابن معين والدارقطني والبيهقي وغيره. البخاري قال إيش هو أصح شيء، إيش ما يعني أن عنده صحيح، لكن معناها أنه أصح من حديث إيش طلق، صح من حديث طلق. يعني العلماء ذكروا مسألة، قالوا حديث طلق على الأصل، الأصل أن الإنسان لو مسك أو لمس أي عضو منه ينقض الوضوء ولا لا؟ لا ينقض. قالوا إذن هو على الأصل. وعند أما حديث بشرى قالوا ناقل عن الأصل فيقدم، يعني فيه زيادة إيش زيادة ناقل على الأصل، فقالوا يقدم. وأيضا قالوا الذكر اليد اليمنى مثلا لها في الحديث لها مكانة، ففي الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو إيش يبول، أو اليد يعني كأن لها، يعني يريد الإثبات إيه أن مس الذكر له إيش له تأثير، له تأثير. فأما بالنسبة لأقوال العلماء الذين قالوا بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وقول المشهور عند مالك، قول ابن قدامة ابن عبد البر ابن خزيمة ابن النووي ابن القيم ابن حزم والليث بن سعد، قول الشيخ بن باز. قول الثاني قال لا ينقض مطلقا، ومذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، هذا رجحه الشيخ الألباني. من العلماء من قال الذي ينقض هو مسه بشهوة، قول الثالث إذا مسه بشهوة ينقض غير شهوة، هذا قول الإمام مالك رواية الإمام أحمد. منهم من قال أن الوضوء من المس مستحب مطلقا سواء بشهوة أو غير شهوة، هذا رجحه الشيخ سعيد بن تيمية ومال عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأقرب الأقوال هو قول بالنقد، أقرب الأقوال القول بالنقد، لذلك ابن القيم يقول وهو قول أكثر الصحابة، قول ابن القيم وهو قول أكثر الصحابة منهم عمر وعائشة، وهذا القول المشهور عندنا في طيب هناك ضوابط نعرف بها، ليست كل مس للذكر ناقض، له ضوابط مهمة. بعض الناس عندما يفكر من غير هالضوابط يجد صعوبة التطبيق، لكن إذا ذكرنا الضوابط فتكون مهمة. الأول أن يكون بدون حائل، ما في حائل عند المس الأول. الثاني أن يمس نفس الذكر لا ما حوله، كذلك المرأة مس المرأة لنفس الفرج نفسه، وكذلك مس حلقة الدبر تعتبر حكم الفرج، كلها تعتبر ناقضة. النقطة التي بعدها أن الممسوس الذي يمس ذكره لا ينتقض وضوءه، إنما الذي يمس هو الذي ينتقض. الذي يمس هو الذي ينتقض. طيب النقطة التي بعدها أن هذا انطبق على الصغير والكبير وبشهوة أو بدون شهوة هذا المس. النقطة الأخيرة أن مس ذكر الحيوان لا ينقض الوضوء بالاتفاق. الضوابط إذا طبقتها تجد، يعني الإنسان إذا حصل حرك يده مثلا في دورة عندما يغتسل وما ينقض الوضوء أصاب الذكر مثلا ما ينقض، لنقطة يعني مهمة. طيب كذلك المرأة، عندما يعني تغسل الصغير فإذا لمست الفرج فإنه ينتقل الوضوء. فالمرأة أو البنت أو حتى الرضيع. طيب
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيم أو عاق أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
ضعفه أحمد والدارقطني وأبو حاتم والشافعي. الحديث معناه من أصابه قي، معروف القي والرعاف الذي يخرج من الأنف، أو القلس. القلس إذا الإنسان تجشع يخرج حال معه أكل طعام أو شراب، سواء امتلأ الفم كله أو بعضه، سواء أخرجه يعني بنفسه. أما القيء فإنه يخرج إيش بقوة ولا لا. أما هذا الفرق بينه، هذا يسمى قلس لما يطلع فقط للفم، وأما يعني إذا خرج على بالخارج فهو القيء. أو مذي فلينصرف فليتوضأ، يعني إذا حصل منه هذا كأنه ينقض الوضوء الأشياء التي ذكرت الأربعة، فيذهب يتوضأ في أثناء الطريق ما يتكلم، وإذا توضأ ما يتكلم حتى يرجع، ويرجع يكمل الصلاة من نفس المكان الذي تركه فيه، ما يبدأ من جديد. وفي ذلك معناه بذلك لا يتكلم. من الأقرب أن الحديث إيش ضعيف. وأورد المؤلف لكي يبين أن القيء والرعاف والقلس ينقض الوضوء، والأقرب أنها لا تنقض الوضوء. الأقرب أنها لا تنقض.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
طيب الحديث جابر في الوضوء من لحوم الإبل فيه هناك حديثان. الأول هذا جابر بن سمرة عند مسلم، رجل سأل النبي: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إيش؟ إن شئت. ولا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا فيه من الحديث الأخرى أنه يستحب له الإنسان إذا أكل شيء مسته النار يستحب له أن يتوضأ استحبابا. أما على بالنسبة للغنم، أما الإبل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ قال: نعم. الحديث الآخر حديث البراء بن عازب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. رجعه داود صححه الشيخ الألباني. أما طبعا هذا يشمل جميع أجزاء الإبل أو أكل اللحم أو الكبد أو غيره مثل الخنزير. إيش الآية؟ الميتة والدم إنما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. لو أكل كبدة الخنزير أو أيضا نفس الشيء محرم. فهذا أيضا ينقض الوضوء. الشيء الوحيد الذي ينقض هو اللبن. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء.
وهذا الحديث ضعفه إمام أحمد وعلي بن المديني الذي يعني يؤكد ضعفه أن الجزء الثاني من الحديث ما عمل به العلماء ما عملوا به. والإمام أحمد رغم أنه ضعف الحديث لكنه أولغ الوضوء من غسل الميت لما ورد من آثار الصحابة شيخ الإسلام تيمية يرى استحباب الوضوء من غسل الميت وليس الوجوب. وكذلك الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني بعض الصحابة ثبت أنه توضأ من غسل الميت وبعضهم لم يتوضأ. وهذا يعني أقرب الأقوال استحباب. والجمهور أنه لا يجب. الجمهور علم أنه لا يجب. وعن قول الشيخ بن باز بن عثيمين
وعن عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القران الا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم الى نجران يعلم الناس هناك القرآن ويأخذ الصدقات سنة عاشرة. كتب له كتاب في السنن والصدقات والفرائض والديات. حديث هذا اختلف فيه العلماء اختلاف كبير لكن أكثر العلماء على تصحيح الحديث. لذلك صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والشافعي وابن عبد البر. وقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم. وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني صحح الحديث. وقال ابن تيمية هذا كتاب مشهور عند أهل العلم. وضعف الحديث داود الظاهري وابن حزم وابن المنذر بالنسبة لأقوال العلماء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عليه الصحابة هو وجوب الوضوء لمس القرآن ولا يعرف لهم بينهم مخالف وهذا هو قول الأئمة الأربعة بأنه يجب الوضوء لمس القرآن استدلوا بالحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. الذين ضعفوا الحديث عرفنا قالوا ما يصح الحديث. من بعض أهل العلم صح الحديث للشيخ الألباني وقال بعضهم أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي مؤمن واللغة تحتمل لكن من ناحية يعني التطبيق تجد أن القرآن والسنة لم يخاطب المؤمنين بكلمة الطاهرين. إيش الآيات؟ يعني الذين آمنوا ولا تطهروا. الذين آمنوا إن المسلمين والمسلمات حتى في الحديث المغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما إيش طاهرتين. فالأقرب يعني كما قلنا العلماء على هذا. وعند مالك الموطأ بإسناد صحيح قال مصعب مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على سعد كأنه يعني يسمع له شيء فاحتككته يعني حك طبعا هم ملابسهم تختلف يقول يلمس فاحتككت ظاهر منطقة يعني يعني شيء منطقة الفرج سنو ينظر الأمور قال سعد قال لعلك مسست ذكرك قال نعم قال قم فتوضأ قال فقمت وتوضأت يعني ألزمه بإيش بالوضوء من أجل أن يمسك القرآن طيب سير آخر في هذه المسألة والذي عليه الفتوى أيضا في عندنا في المملكة طيب سير الحديث هذا صحيح الأقرب أنه صحيح وثناء العلماء عليه حقيقة القول بضعيف الحديث هذا يرد جزء كبير من السنة في الديات مقادير الديات نعم يعني مثلا الذين ضعفوا قالوا أن كما قلنا ضعفوا الحديث فقالوا يستحب أن يعني يتوضأ لمس القرآن أما داود وابن حزم وابن منذر فالذي لا يضعفه الأولى أن يقول أنه يعني يجب طيب تفضل
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري
طيب يذكر الله على كل أحيانه كل أحيانه معناها أكثر أحيانه والعرب تقول هذا تقول الشيء كل وتقصد إيش الأغلب تقصد الأغلب ويدل لهذا حديث المهاجر بالمنقذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر رجل سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم عليه بعد أن انتهى ذهب إليه وقال لم يمنعني أن أسلم عليك إلا أني لست على طهر فلم يريد أن يذكر اسم الله السلام وهو على إيش على غير طهارة هذه من مواضع كذلك حال الجنابة حال الجنابة وحديث أيضا أبي الجهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجل جاء يسلم عليه فالنبي كان غير متوضئ فضرب الجدار أو كذا ومسح وجهه وتيمم يعني ثم سلم عليه يعني هو ما يريد أن يذكر اسم الله السلام من غير إيش من غير أن يكون على طهارة لذلك يستحب الإنسان إذا أراد أن يذكر الله عز وجل سواء يعني قراءة القرآن من غير المس المصحف أو غيره كأن إيش أن يتوضأ طيب
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخذه الدارقطني ولينه
الحديث هذا ضعيف ضعف أيضا عبد الهادي والحديث أنس لا يثبت الحديث أنس لا يثبت يعني ما أراد إيراد المؤلف هذا الحديث 79 هذا أي أن خروج الدم لا ينبو وهو الأقرب أن خروج الدم لا ينبو لكن الحديث هذا ما يصح طيب
وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء
السهي
العين بكاء السهي فإذا نامت العينان استطرق البكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في الحديث عن عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطرق البكاء وفي كلا الإسنادين ضعف
الحجر يقصد إسنادين إسناد رقم 80 و81 فضعف الروايتين وأيضا ضعف الروايتين أبو حاتم ضعف أبو حاتم وقال عبد الله بن إمام أحمد على رواية رقم 80 هذه رواه أحمد قال أن أباه كأنه شطب على هذه الرواية فإنه لا يريد أن يضعها في أي أيام فتنة خلق القرآن فالحديث هذا ضعيف معناها العين كأس السهي هو مخرج الدبر مخرج الدبر مثلا إذا نعم ما أصبح يتحكم في إيش؟ في مخرج الدبر. إنما العينان استطلق الوكاء. الوكاء يعني كأنك جبت كيس وربطته بحبل، هذا أوكيته. إذا فكيته يعني فتحت الوكاء، هذا معنى. يقصد أنه إذا نام الإنسان ما يتحكم في إيش؟ في خروج الريح، يعني خروج الوليان. نقل الحديث اللي بعده.
ويروي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا.
هذا أيضا ضعف الإمام أحمد وأبو داود. قد تكلمنا عن النوم ولا؟ تكلمنا عن النوم وفصلنا به هل هو ينقض الوضوء ولا لا؟ نعم. من يعيد لنا؟ نعطيه جائزة. هذا يبغى نتكرر أن العلماء ثلاث وجهات نظر في النوم، ما أحد ينظر في الكتاب. تستطيع؟ يلا توكل.
أن النوم لا
أقطع بنفسه. وش دليله؟ يعني استدلوا بإيش؟ أي حديث؟ صفوان بن عسى. إيش معنى الحديث؟
إلا بالنوم
والقائم أو ذكر في النوم على أنه أحد إيش؟
النواقض.
هذا الأول. الثاني
هذا النوم ليس بالنواقض نفسه، لكن
مظنة للحدث.
فإذا نام يسيرا لا ينقض.
إذا نام إيش؟
نام قليلا.
طيب إيش مقدار القليل؟ القول الثاني أنه إيش؟ أنه إذا كان في جلسة أنه مظن للحدث، يعني ليس بمجرد القول الأول، بمجرد أن ينام انتقض. نعم الحديث الأول. الثاني أنه إيش؟ مظن للحدث. فإذا نام وكان في وضع يغلب على ظنه، ما يخرج منه ريح ولا شيء، ذكر العلماء الحنابلة قالوا إذا كان جالس على مقعدته أو واقف ينام وهو ايش؟ واقف. والقول القول الثالث؟
القول الثالث ان يكون يغلب على ظنه انه ما
يخرج منه، انه مظن للحدث، وانه لو انتقض انه احس بنفسه. هذا يصير، هذا ما ينتقض حتى يغيب عنه، ما ينتبه. دليلهم ايش؟ ان الصحابه
رضي الله عنهم
كانوا
ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع لهم
حتى تخفق. لكن هذا هم جالسين في المسجد، لكن في رواية قلنا إيش؟ يضعون جنوبهم عند أبي داود في مسائله للإمام أحمد، وصحح الحديث هذا الشيخ الألباني. طيب جيد، هذا يحتاج جائزة. طيب يقرأ شيء. طيب القارئ لازم، القارئ ما يأخذ جائزة، القارئ ولا الدعاء بس. بعدين أنت إن شاء الله خلصنا. صوته يروح هو مسكين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيح.
هذا المحقق في النسخة المطبوعة وضع ضعيف، اكتب عليه بين قوسين ضعيف المحقق مسلم. هذه قديمة، هذه 1423 اللي عندكم، طبعا اللي بعدها أضاف إليها يعني أنه ضعيف.
وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد.
وحديث عبد الله بن زيد: شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أخرجه البخاري
ومسلم.
وللمسلم حديث هذا حديث 84، أما 85 هو نفس حديث 71. رجعوا إليه حديث 71، اكتب جنبه هو نفس حديث 71. 71 اللي قرأنا قبل قليل.
وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أهدت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
هذه كلها 86 ضعيفة، لكن المعنى صحيح. أن الشيطان يحاول إيش، وأصلها صحيح أصلا كما قلنا الإنسان لو كان في يشعر ببطنه بغازات أو كذا، أو أحيانا في بعض الروايات غير هذه أن الشيطان قد يأتي يعبث بشعر الدبر الإنسان حتى يشعر، والموسوسين يعرفون هذا. كثير من الأخوان تكلمنا معهم بعد فترة يعني اتضح أنه ما عنده شيء، كما قلنا ذلك يجب الإنسان إذا حصل له شيء من سواء في البول أو الريح أو كذا يذهب للطبيب حتى يقيم الحالة، إذا عنده مشكلة طبية يتعالج، إذا ما عنده يترك هذا الأمر، يترك حتى لا يصبح من الوسوسين ولا يكشف على نفسه أصلا في سلسة البول، كل شوية يكشف ويروح الحمام يتوضأ ويغسل يقضي حاجته ويغسل الذكر ويلبس الملابس ويخرج ولا يفتش، يستمر على هذا أسبوعين بإذن الله يعني يذهب منه. جزاكم الله خير.